بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء.
وهذا هو الشريط 24، وفيه يتحدث شيخنا عن تتمة أحكام الحيض والنفاس.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لقد وصلنا في كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى إلى كتاب الحيض والنفاس، أو إلى باب الحيض والنفاس من كتاب الطهارة. وهذا آخر باب من أبواب كتاب الطهارة، وقلنا إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء بعد ذلك، بعد أن ننتهي من هذا الكتاب المبارك من كتاب الطهارة، أتحدث عن كتاب الصيام، نظراً إلى أننا على أعتاب رمضان. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المصنف حفظه الله تعالى: أحكام الحيض والنفاس. قال: الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة. وتحدثنا عن هذا الكلام تفصيلاً في الأسبوع الماضي، وقلنا بإجماع العلماء إن دم الحيض نجس، كما تحدثنا عن هذا تفصيلاً في النجاسات، وقلنا إن عقد الإجماع على نجاسة دم الحيض، وقد استدل لهذا الإجماع بحديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، فكيف تصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه، أي تقرصه بأطراف الأصابع، ثم تنضحه، أي بالماء، ثم تصلي فيه. وفي رواية أخرى أن امرأة قالت: يا رسول الله، إذا تبقى في الثياب أثر، أي أثر لهذا الدم، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فانعقد الإجماع على نجاسة دم الحيض، فقلنا كما قال المصنف: الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه للعادة. لماذا؟ لأننا لم نقف على دليل ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح أقل مدة للحيض ولا أكثر مدة له وعليه، فمرد ذلك إلى عادة النساء والعرف السائد بذلك، وبهذا قال عدد كبير من أهل العلم. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا سمعت المرأة الحائض آية فيها سجدة تلاوة، إذا سمعت المرأة الحائض آية فيها سجدة تلاوة، هل تسجد هذه المرأة أم لا؟ الجواب، قال العلماء: نعم، تسجد الحائض للتلاوة، إذ لا نعلم مانعا لها من سجدة التلاوة. وقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد فيها، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، كما ورد ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وبنحو هذا القول قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى وقتادة وغيرهما من أهل العلم، قالوا: إنها تسجد للتلاوة. لماذا؟ لأن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل أو تسأل سائلة: إذا رأت المرأة الحائض الطهر في أثناء النهار في رمضان، هل تمسك عن الطعام حتى الغروب؟ الجواب، قال العلماء: إذا رأت الحائض الطهر في آخر النهار أو في أوسطه، تعتبر هذه الحائض مفطرة، ولا يلزمها الإمساك عن الطعام، بل الذي يلزمها أن تقضي ذلك اليوم، ولكن لا يجب عليها أن تمسك بقية اليوم. وقد سئل عطاء رحمه الله تعالى فقيل له: المرأة تصبح حائضا ثم تطهر في بعض النهار، أتتمه؟ قال: لا، هي قاضية، يعني هي كده إيه؟ هتقضي هذا اليوم، فهي قاضية، لا يلزمها أن تمسك بقية اليوم. طب قد تسأل سائلة فتقول: امرأة صائمة حاضت في آخر النهار، أتتم الصوم أو تفطر؟ الجواب: إذا حاضت المرأة وهي صائمة فقد أفطرت، شاءت أم أبت. وقد سئل عطاء رحمه الله تعالى عن امرأة تحيض من آخر النهار، أتتم ما بقي؟ قال: لا، قد حاضت، فتستبدل هذا بيوم آخر ولا بد. قال أيضا بهذا القول قتادة رحمه الله تعالى. طب قد تسأل سائلة فتقول: إذا حاضت المرأة قبيل العصر ولم تكن صلت الظهر، فهل يلزمها بعد ذهاب أيام الحيض إذا اغتسلت أن تصلي الظهر الذي لم تصله، يعني امرأة حاضت قبيل العصر ولم تكن صلت الظهر، فهل يلزمها بعد ذهاب أيام الحيض إذا اغتسلت أن تصلي الظهر الذي لم تصله؟ الجواب: قال العلماء لا يلزمها ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، والدليل على ذلك أن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يحضن في كل الأوقات، ولم يرد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة منهن بعد طهرها أن تصلي صلاة فاتتها قبل نزول الحيض عليها. طب قد تسأل سائلة أخرى فتقول: إذا رأت المرأة الطهر قبيل العصر مثلا ولم تتمكن من الغسل إلا بعد أن دخل وقت العصر، فهل يلزمها أن تعيد صلاة العصر التي فاتتها؟ الجواب: لا يلزمها شيء من ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، إذ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تصلي صلاة فاتتها قبل الغسل. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أن تصلي صلاة فاتتها قبل الغسل. طب قد تسأل سائلة فتقول: هل يجوز للحائض أن تخرج لكي تشهد العيدين؟ الجواب: نعم، يجوز للحائض أن تخرج كي تشهد العيدين، ولكنها لا تصلي، هي تشهد العيدين فحسب، ويستحب لها ذلك لحديث أم عطية الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء حتى الحيض وذوات الخدور بالخروج للعيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. إذن يجوز للحائض أن تخرج لكي تشهد العيدين، وهذا يستحب، مستحب لها ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل فيقول، أو تسأل سائلة فتقول: هل يجوز للرجل أن يضع رأسه في حجر امرأته وهي حائض ويذكر الله جل وعلا؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك لما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري، أي في حجري بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وأنا حائض. الشاهد أنه كان يقرأ القرآن في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض. طب قد يسأل سائل فيقول: هل ورد عن أحد من أهل العلم أنه استحب أن تتوضأ الحائض عند كل وقت صلاة فتجلس تذكر الله جل وعلا؟ هل ورد ذلك عن بعض أهل العلم؟ الجواب: نعم، صح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في المرأة الحائض وسئل: أكانت الحائض تؤمر أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تجلس فتكبر الله وتذكر الله ساعة؟ قال: لم يبلغني في ذلك شيء، وإن ذلك لحسن، لم يصلني في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، ولكن أرى أن ذلك حسن. ثم قال: وبلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة. أما عن صحة هذا القول فلا نراه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ننتقل بعد ذلك إلى كلام المصنف حفظه الله تعالى، يقول: والنفاس بعد أن تحدث عن الحيض قال: والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره 40 يوما. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ثم قال: ومتى رأت الطهر قبل 40 اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد 40 اغتسلت لتمام 40 وطهرت. نريد أن نفصل هذا الكلام الذي قد ذكره المصنف حفظه الله تعالى. طبعا النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو 3 مع الطلق. ونحن قلنا هذا في الأسبوع الماضي، قلنا الدم الذي ينزل مع الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين أو 3 هذا يدخل في إيه؟ في دم النفاس. أما الدم الذي ينزل من الحامل في فترة الحمل هذا يسمى بدم فساد، ليس بدم حيض، لأن الحامل لا تحيض، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن الحامل لا تحيض. يبقى النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو 3 مع الطلق. وعند الشافعية لا يكون النفاس إلا مع الولادة أو بعدها، وأما قبل الولادة ولو مع الطلاق فلا يعد نفاسا، يعني ولو مع الطلق لا يعد نفاسا، والله أعلم. وهذا ما رجحه الطب، كما أورد ذلك أبو عمر دبيان ابن محمد الدبيان في كتابه الحيض والنفاس حفظه الله تعالى. ما مدة النفاس؟ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. هذا كلام أم سلمة رضي الله عنها، وهذا الحديث حسن صحيح، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. قال الترمذي رحمه الله: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. يعني إذا رأت النفساء الطهر قبل 40 هل تغتسل وتصلي أم تنتظر إلى 40؟ الجواب: تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي، كما قال العلماء نقلا عن أم سلمة رضي الله عنها. هذا على الغالب أن النفاس يكون 40 يوما، أكثره كم؟ 40 يوما. لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه يمكن أن يزيد على ذلك في حالات نادرة، كما يمكن أن يقل عن ذلك أيضا في حالات عند بعض النساء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنفاس لا حد لأقله، يعني ممكن يومين، أسبوع، أسبوعين، 3، لا حد لأقله ولا لأكثره أيضا كالحيض تماما. فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد يعني أكثره 40، فإنه منتهى الغالب لما جاءت به الآثار. يبقى نستطيع أن نقول لا حد لأقله وأكثره كم؟ 40 يوما على الراجح من أقوال أهل العلم. وإن قال بعض العلماء لا حد لأقله ولا حد لأكثره كما ساووا ذلك بالحيض تماما، ولكن الراجح أن النفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما، لأن هذا ما حققه الطب وأثبته الطب، إذ أن هؤلاء أي الأطباء يرون أنه لا يمكن أن يزيد هذا النفاس عن 40، والله تعالى أعلى وأعلم. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فإن زاد دم النفاس على 40 يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض. يعني مثلا واحدة زاد نفاسها على 40 يوم ووافق هذا الوقت عادة الحيض، هي تحيض مثلا من يوم 1 إلى 7 في الشهر العربي، فانتهى وقت دم النفاس فصادف ذلك بعد فترة النفاس دم الحيض، فيكون هذا ليس بنفاس بل هو حيض، فقد تظن المرأة أنه استحاضة لأنه تعدى 40، وليس كذلك بل هو دم حيض. قال ابن قدامة: فإن زاد دم النفاس على 40 يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف الحيض فهو استحاضة. وأما أقل مدة النفاس قلنا الصحيح أنه ليس لأقله حد، فمتى رأت المرأة الطهر اغتسلت وصلت، والعبرة فيه وجود الدم. وعلى هذا يمكن القول: أولا، إذا زاد الدم على 40 وكان لها عادة بانقطاعه بعد 40، أو ظهرت أمارات على قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع. أكرر فأقول: إذا زاد الدم على 40 وكان لها عادة بانقطاعه بعد 40، أو ظهرت أمارات على قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع. حتى وإن تعدى 40، حتى وإن تعدى 40، ما دامت أن هذه المرأة عادتها دائما أي في نفاسها لا ينقطع إلا بعد 40. ثانيا، إذا صادف زمن الحيض قرب الانقطاع فتجلس حتى ينتهي زمن حيضها. ثالثا، وإن استمر فهي مستحاضة، ترجع إلى أحكام المستحاضة. رابعا، إذا طهرت قبل 40 فهي طاهر، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها. قال ابن قدامة رحمه الله: إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له، أي أنها ما زالت على نفاسها. يعني إذا انقطع الدم أقل من يوم فهي ما زالت على نفاسها ولا تستعجل. خامسا، إذا ولدت المرأة ولم تر الدم، وهذه حالة نادرة جدا، قال العلماء: فإنها تتوضأ وتصلي ولا غسل عليها. سادسا، إذا طهرت قبل 40 ثم عاودها الدم أثناء 40، وهذه نقطة هامة جدا، إذا طهرت المرأة قبل 40 ثم عاودها الدم أثناء 40، فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني روايتين، قال: أحدهما أنه من نفاسها فتدع له الصلاة والصوم، والثانية أنه مشكوك فيه فتصوم وتصلي ثم تقضي الصوم احتياطا ولا يقربها زوجها. طب ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة ما رجحه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال: اعتبار القرائن في هذا الدم يكون أولى. يعني إيه؟ يعني إن علمت أنه دم نفاس فهو كذلك من رائحته ولونه، وسيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إن علمت أنه دم نفاس فهو كذلك، وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرات، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى الإجابة على هذا السؤال ألا وهو: إذا طهرت المرأة قبل الأربعين ثم عاودها الدم أثناء الأربعين ماذا تفعل؟ الاعتبار في هذه المسألة للقرائن. إن علمت المرأة أن هذا الدم دم نفاس فهو كذلك، وإن علمت أنه ليس بدم نفاس فهي في حكم الطاهرات، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل فيقول: بما يثبت النفاس؟ قال العلماء: لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا لم يتبين فيه خلق إنسان فيرى بعض العلماء أن دمها لا يكون دم نفاس. ويتلخص عندهم الأمر كما يلي: أولا، إن كان السقط قبل الأربعين، أي قبل الأربعين يوما الأولى، فالدم لا يحكم عليه أنه دم نفاس لأنه ما تخلق، بل هو دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم إذا كان هذا قبل الأربعين يوم الأولى. ثانيا، إن كان السقط بعد 80 يوما فالدم دم نفاس لأنه قد تخلى. طيب إن كان السقط ما بين 40 و80 يوما ما الحل؟ قال العلماء: ينظر في السقط، أي في هذا الجنين أو في هذا السقط، إن ظهرت فيه أمارات التخليق فالدم دم نفاس وإلا فلا. يعني إن ظهرت فيه علامات التخليق، العينين مثلا، الأذنين، اليدين، الرجلين، التخليق، فالدم الذي ينزل من المرأة دم نفاس وإلا فلا. ويرى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن الدم عقب السقط يكون نفاسا في أي مرحلة من مراحل الجنين، ولكن الراجح والله تعالى أعلم القول الأول الذي ذكرناه. يقول المصنف حفظه الله تعالى: ما يحرم بالحيض والنفاس. قال المصنف حفظه الله: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث. نحن قلنا قبل ذلك يحرم على المحدث إيه؟ ما الذي يحرم على المحدث؟ أولا، الصلاة فرضها ونفلها، هذا بلا خلاف بين العلماء، يحرم على المحدث الصلاة بلا خلاف فرضها ونفلها. قال المصنف في كتابه هنا: ما يحرم على المحدث أيضا الطواف، ولكن قلنا في هذه المسألة خلاف بين العلماء. هو يقول حفظ الله: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث، وتزيد عليه في تحريم أولا الصوم، يعني ويزيد عليه في التحريم أيضا الصوم، وتقضيه إذا طهرت، أي وتقضي المرأة الصوم إذا طهرت. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هناك بعض الأسئلة المتعلقة بهذه النقطة نذكرها إن شاء الله تعالى في عجالة، ألا وهي: إذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر ولم تغتسل حتى دخل الفجر، هل تصوم أم لا؟ الجواب: نعم، تصوم الحائض إذا رأت الطهر ولم تغتسل إذا نوت الصوم. ولقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصلي صلى الله عليه وسلم. طب قد تسأل سائلة فتقول: إذا رأت الحائض أثناء النهار في رمضان الطهر، هل تمسك عن الطعام حتى الغروب؟ قلنا: لا يلزمها ذلك لأنها ستقضي هذا اليوم. طب قد تسأل سائلة فتقول: هل يجب على الحائض أن تقضي هذا الصوم؟ فالجواب: نعم، يجب عليها ذلك، لحديث معاذة رضي الله عنها قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى يحرم على الحائض والنفساء الصلاة فرضا ونفلا، فإن طهرت فلا يجب عليها أن تعيد هذه الصلاة لهذا الحديث الذي ذكرناه. وأما الصوم فيحرم على الحائض والنفساء الصوم وعليهما قضاؤه بعد رمضان كما تقدم في الحديث الذي ذكره المصنف حفظه الله تعالى. فإن صامت وهي حائض أو نفساء فصومها غير صحيح وتكون آثمة ولم تبرأ بذلك ذمتها ويجب عليها القضاء، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: ثانيا الوطء في الفرج، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن ابن ماجه وفي صحيح مسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يبقى ما يحرم بالحيض والنفاس قال المصنف ما يحرم على المحدث، وأيضا الصوم، وأيضا الوطء في الفرج. طيب قد يسأل سائل فيقول: ما هو سبب نزول هذه الآية؟ ما هو سبب نزول هذه الآية ويسألونك عن المحيض؟ قال العلماء: سبب نزولها ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فجاء أسيد بن حضير وابن بشر رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن، أي فلا نساكنهن في البيوت. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، أي غضب عليهما، أي على هذين الصحابيين. فخرج فاستقبلهما بهدية من لبن صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذه الآية: ويسألونك عن المحيض، وقال عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية للصحابة: اصنعوا كل شيء إلا النكاح أو إلا الجماع، كما في الرواية الأخرى. يبقى من الأدلة على تحريم جماع الحائض هذه الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد نقل عدد كبير من أهل العلم الإجماع على تحريم نكاح الحائض، ووطء النفساء حرام كوطء الحائض باتفاق الأئمة، ووطء النفساء حرام كوطء الحائض باتفاق الأئمة. طب قد يسأل سائل فيقول: يقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ما هو المباح للرجل من امرأته وهي حائض؟ الجواب لأهل العلم في تفسير قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ثلاثة أقوال، قولان لهما وجه، والقول الثالث شاذ منبوذ كما قال العلماء. القول الأول أن المراد من اعتزال النساء في المحيض هو اعتزال النكاح في الفرج فقط، فعلى هذا القول يجوز للرجل أن يآكل امرأته الحائض ويشاربها ويساكنها في البيت وأن يقبلها إلى غير ذلك ما لم يولج في الفرج، ويصنع كل شيء إلا الجماع وكذا إلا الوطء في الدبر، وكذا إلا الوطء في الدبر. وأدلة هذا القول ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا صلى الله عليه وسلم. من أدلتهم أيضا ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح إلى مسروق أنه ركب إلى عائشة رضي الله عنها فقال: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته. فقالت عائشة: أبو عائشة مرحبا. فأذنوا له فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: له كل شيء إلا الفرج أو إلا الجماع. ومن المعلوم أن عائشة رضي الله عنها من أعلم الناس بذلك، لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم كالثوري وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، ورجحه الطحوي والنووي، وهو أحد القولين للشافعية رحم الله الجميع. فالقول الأول في معنى اعتزال النساء في المحيض هو اعتزال النكاح في الفرج فقط. طيب ما القول الثاني؟ القول الثاني أن المراد من اعتزال النساء في المحيض اعتزال ما بين السرة إلى الركبة أو تحت الإزار، فعلى هذا القول يجوز للرجل أن يباشر زوجته فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك. ومن أدلة هذا القول ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاعتذرت وهي حائض. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث عائشة الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، وفيه: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر أو فأتزر فيباشرني وأنا حائض صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلة هؤلاء ما أخرجه أبو داود رحمه الله من حديث حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. ومن القائلين بهذا القول عائشة في رواية عنها وميمونة وابن عباس رضي الله عنهم. طب كيف نجمع بين القولين، بين القول الأول الذي قال المراد بقوله تعالى فاعتزلوا النساء أي اعتزال النكاح في الفرج فقط، والقول الثاني أي اعتزال ما بين السرة والركبة؟ ما هو الراجح أو كيف نجمع بين القولين؟ قال العلماء: ووجه الجمع بين القولين المتقدمين ألا وهما: القول الأول الذي يفيد أن للرجل من زوجته الحائض كل شيء إلا الجماع في الفرج، والقول الثاني الذي يفيد أن له منها ما فوق الإزار تتم بأن يقال، يعني الجمع يتم بأن يقال إن ترك ما بين السرة والركبة على سبيل الاحتياط لا على سبيل التحريم. فمن الأحوط أن يترك حماً حول الفرج لا يقربه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لذا قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: قال العلماء: مباشرة الحائض وهي مؤتزرة على الاحتياط والقطع للزريعة. ثم قال رحمه الله تعالى: مباشرة الحائض وهي مؤتزرة على الاحتياط والقطع للزريعة. وقال النووي رحمه الله: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه وإلا فلا، يبقى الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا حرج في كل شيء إلا موضع الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأما القول الثاني الذين قالوا المراد باعتزال النساء في المحيض اعتزال ما بين السرة إلى الركبة أو تحت الإزار، فالمراد به أن ترك ما بين السرة والركبة على سبيل الاحتياط لا على سبيل التحريم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الوجه الثالث فهو شاذ ضعيف، وهو قال هذا الفريق من أهل العلم: فاعتزلوا النساء في المحيض أي على الرجل أن يعتزل جميع بدن المرأة. وهذا قول شاذ، قال البعض إن هذا القول ينسب إلى ابن عباس، ولكن هذا ليس بصحيح، لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. هو ثبت نعم عن هذا التابعي الكبير ألا وهو عبيدة السلماني رحمه الله تعالى، ولكن لم يثبت ذلك عن ابن عباس حبر هذه الأمة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالأقوى ما قدمناه في الوجه الأول والثاني، أما الثالث فهو ضعيف، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل فيقول: ما هو الحد الذي يلزم الرجل ألا يتعداه حتى يجامع فيه أهله؟ ما هو الحد؟ الجواب: ليس لذلك حد معين في الشرع، ولكن الواجب على الرجل أن يعف امرأته قدر الاستطاعة.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.